بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المحاضرة ضمن الدروس والمحاضرات العلمية التي تنظمها رئاسة شؤون الحرمين، مشكورة فيما يتعلق بفضائل شهر رمضان وأحكامه. وعنوان هذا الدرس آيات أو وقفات مع آيات الصيام. وقد تقدم لنا شرح آيات الصيام في مناسبات متعددة في المسجد النبوي، وفي هذا الدرس بعض الإضاءات على هذه الآيات العظيمة التي ذكر الله جل وعلا فيها ما يتعلق بحكم الصيام وأحكامه في سورة البقرة. ومعلوم أن الصيام أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، قد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. والصيام من أجل العبادات وأفضلها، لأن فيه حبسا للنفس عن الشهوات والملذات التي ترغب فيها النفس وتتطلع إليها، وهذا الحبس والمنع والقصر سببه ابتغاء ما عند الله جل وعلا من الأجر والثواب الذي أعده الله للصائمين. وفضائل الصيام كثيرة، وقد تواترت الأدلة الشرعية في السنة النبوية وتكاثرت وتضافرت في بيان فضله ومنزلته عند الله جل وعلا. وهذه العبادة العظيمة وهي عبادة الصيام، والمقصود بها صيام شهر رمضان، من العبادات التي أدركها التدريج في التشريع، من العبادات التي أدركها التدرج في التشريع. فلو فرض على الناس أول ما فرض عليهم صوم شهر رمضان كاملا لشق ذلك عليهم مشقة بالغة، لأن الصيام يستلزم منهم الابتعاد عن المفطرات الحسية التي يألفها الإنسان، ومثل ذلك من المشقة عليهم بمكان. ولذلك نزلت الشريعة بالتدرج في فرض شريعة الصيام. وهذه الشريعة وهذه الفريضة، فريضة الصيام، مرت بمراحل. أولها صوم 3 أيام من كل شهر، كما يدل على ذلك حديث معاذ بن جبل قال: وأحيل الصيام بعد ذلك 3 أحوال، وذكر منها كان أولها صيام 3 أيام من كل شهر. ولكن هذا الأمر بالصيام في أول ما كان لم يكن على سبيل الفرض والوجوب، وإنما كان على سبيل الندب والاستحباب. وذهب بعض المفسرين، وهو اختيار جماعة منهم، إلى أن هذه الأيام 3 التي كانت أول مراحل الصيام هي مقصود الله جل وعلا في قوله سبحانه: أياما معدودات، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. قالوا: هذه الأيام المعدودات هي الأيام 3 التي كان مندوبا إليها في أول أحوال التشريع، وعلى هذا يكون صدر الآية منسوخا بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثم كانت المرحلة الثانية لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسأل عن ذلك فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه. وكان صيام يوم عاشوراء أول الأمر فرضا واجبا ثم نسخ وجوبه بعد افتراض صوم شهر رمضان. فهذه هي المرحلة الثانية التي مرت بها فريضة الصيام. والمرحلة الثالثة صوم شهر رمضان كاملا، ولكن هذه المرحلة لم يكن الأمر فيها للوجوب، وإنما كان الأمر فيها للندب والاستحباب، فإن المسلم في تلك المرحلة مخير إما بين أن يصوم الشهر كاملا أو أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وهذه المرحلة وهي المرحلة الثالثة من مراحل تشريع الصيام هي المشار إليها بقوله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. وعلى الذين يطيقونه يعني يطيقون الصيام ولكن لا يرغبونه، عليهم فدية طعام مسكين. وهذا في المرحلة الثالثة التي كان المسلم فيها مخيرا بين صيام الشهر كاملا أو الإفطار والإطعام، ولكن الشارع ندبهم إلى صومه تمهيدا لفرضه كما قال جل وعلا في السياق المتصل بعد ذلك وأن تصوموا خير لكم، أي وصومكم خير لكم من الفطر ومع الإطعام. فكان ذلك تهيئة لهم لصيام شهر رمضان. وعلى هذا يكون قوله جل وعلا فمن وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يكون ذلك أيضا منسوخا بقوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثم جاءت المرحلة الرابعة وهي التي استقرت عليها أحكام الشريعة وهي فرض الصيام والإلزام به والأخذ به كأحد أركان الإسلام، وهي التي دل عليها قوله جل وعلا بعد ذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فلما نزلت هذه الآية نسخت ما كان قبل من التخيير بين الصيام والإطعام، وصار الشأن الواجب على المسلم هو الصيام لا غير، لكن الشارع الحكيم رخص في ترك الصيام للمريض والمسافر على ما فصله الله جل وعلا في السياق بعد ذلك بقوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وليعلم أن التشريع في الأحكام والتدرج هو من سنن الله جل وعلا، ويأتي على أحوال، فيأتي التدرج في التنزيل كما في شأن القرآن الكريم، فإن الله أنزله في 23 سنة منها 10 سنوات قبل الهجرة بمكة وما بقي فكان بعد الهجرة بالمدينة، فكان يتنزل القرآن بحسب الوقائع التي يحتاج إليها الناس وما يحقق مصالح المسلمين. ويأتي التدرج في التكوين كما في خلق الإنسان في قوله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فهذه تسعة أحوال من أحوال التدرج في خلق الإنسان إلى مماته. ويأتي التدرج في التشريع كذلك، كمثل ما ذكره الله جل وعلا في تحريم الخمر، ومثل ما ذكره الله جل وعلا في افتراض الصيام، فإنه من التدرج في التشريع، وهذا لمراعاة مصالح المسلمين وسرعة الاستجابة وسرعة استجابتهم لأمر الله جل وعلا. فإن الأحكام الشرعية في بعض أحوالها يصحبها شيء من المشقة مما لا تألفه النفوس، فلو كان الأمر ابتداء بالفرض من غير تدريج لشق ذلك على الناس، وكان سببا لهم في الإعراض عن أمر الله جل وعلا. والشارع الحكيم حريص على استجابة الناس لما فيه صلاح أحوالهم في الدنيا والآخرة. وآيات الصيام جاءت في سورة البقرة، وصدرها الله جل وعلا بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأهل التفسير رحمهم الله يتكلمون كثيرا عن المناسبات في الآيات القرآنية، وذكر الرازي وغيره أن أكثر أسرار القرآن مودعة في التراتيب، يعني في تراتيب آياته بعضها مع بعض. وهذا السياق جاء بعد ما ذكره الله جل وعلا من كتب القصاص على المؤمنين ومن كتب الوصية عليهم، في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وفي قوله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فهذا من شأن التكليف، فلما ذكر الله جل وعلا شيئا من التكاليف الشرعية أعقب ذلك بذكر فرض الصيام، قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا الأمر الشرعي مصدر بنداء المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. ويأتي في القرآن كثيرا فيما يقرب من 90 موضعا توجيه النداء للمؤمنين، أولها في قوله جل وعلا في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وآخرها في سورة التحريم في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ونداء المؤمنين فيه شأن عظيم، وفيه إشارة إلى استجابتهم لأمر الله جل وعلا. والسلف رحمهم الله كانوا يعظمون هذا النوع من النداء، وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرع لها سمعك، فإنها إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وحرف النداء أو أسلوب النداء في الكلام عموما له فائدتان: أسلوب النداء في الكلام عموما له فائدتان. الفائدة الأولى وهي إثارة الانتباه واستدعاؤه، فإن المخاطب ربما كان غافلا عما سيوجه إليه من الكلام، فإذا ما نودي بحرف النداء يا ولم يأتي في القرآن من حروف النداء إلا يا فقط فهي أم الباب، ولذلك يقدرونها عند حذف أداة النداء كما في قوله جل وعلا يوسف أعرض عن هذا، يكون التقدير يا يوسف دون غيرها من سائر أدوات النداء. هذه هي الفائدة الأولى وهي إثارة الانتباه واستدعاؤه، فإن المنادى ربما كان غافلا عما سيلقى عليه فينبه بمثل حرف النداء. والفائدة الثانية أن أسلوب النداء فيه تلطف مع المخاطب، فإن مواجهة المخاطب بالأمر والنهي ابتداء فتقول له افعل أو لا تفعل فيه ثقل على نفسه، فإذا ما نودي كان ذلك أدعى في قبوله لما سيلقى عليه من التكليف. إذا قيل له يا فلان افعل كذا ويا فلان لا تفعل كذا كان ذلك أدعى لاستجابته من مواجهته بالأمر والنهي ابتداء بقولك له افعل أو لا تفعل. فهاتان فائدتان لتصدير الكلام بحرف النداء في الكلام عموما، سواء ما كان ذلك في كتاب الله جل وعلا أو في سائر الكلام. قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب، اختلف أهل التفسير رحمهم الله هل المراد بذلك فرض أو شرع، فعند القائلين بأن المراد بذلك فرض فيكون فرض الصيام دفعة واحدة، وأما على القول بأن المراد بذلك أنه شرع فيكون ذلك شاملا لأحكام تشريع الصيام في مراحله التي تقدم ذكرها. والكتب في أصله ضم شيء إلى شيء وجمع شيء إلى شيء، ومنه سميت الكتيبة كتيبة لاجتماع أفرادها، وسميت الكتابة كتابة لاجتماع حروفها بعضها من بعض. وقوله جل وعلا كتب عليكم الصيام، عادة القرآن فيما كان مشعرا بالثقل والمشقة أن يأتي على هذا النحو معدا بعلى كتب عليكم الصيام، وكما في قوله جل وعلا كتب عليكم القصاص في القتلى، وكما في قوله جل وعلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم. هذا فيما كان مشعرا بالمشقة والثقل، وأما ما كان مشعرا بالمنح والهبة فإنه يتعدى باللام كتب لكم وابتغوا ما كتب الله لكم، وكما في قوله جل وعلا ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، إذا تضمن ذلك المنح والهبة فيتعدى باللام، وأما إذا تضمن ذلك المشقة والثقل فيتعدى بعلى لما فيها من الدلالة على الإلزام. كما أن عادة القرآن كذلك أن يكون الفعل مبنيا للمفعول فيما كان دالا على هذا الوجه من الثقل والمشقة والإلزام، أن يكون مبنيا للمفعول كما في قوله جل وعلا كتب عليكم القصاص، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت كتب عليكم الصيام، كله من هذا النحو. وأن يكون مبنيا للفاعل فيما سوى ذلك، كما في قوله جل وعلا كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وهذا كثير في أساليب القرآن، كما في قوله جل وعلا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة فبناه للمفعول لمناسبة السياق لذلك، وبناه للفاعل في عكسه في قوله جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وزينه في قلوبكم فبناه للفاعل. قوله جل وعلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الصيام هو الإمساك، وهو الإمساك بنية عن المفطرات الحسية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقد تقدم تفسيره وبيان اشتقاقه اللغوي في دروس سابقة. وقوله جل وعلا كما كتب على الذين من قبلكم، اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذا التشبيه، هل كتب الصيام على هذه الأمة مشابها لما كتب على الأمم من قبلها من حيث القدر والوصف، أو من حيث أصل الفرض فقط؟ يعني هل صيام الأمم السابقة كان على نحو الصيام الذي تصومه هذه الأمة من حيث القدر المحدد للصيام وهو شهر رمضان كاملا، ومن حيث وصف الصيام الشرعي الذي يحصل به التكليف، أم أن المقصود بذلك هو المشابهة في أصل الفرض والتكليف فقط مع اختلاف الحال بين الصيامين؟ فقال بعضهم إن المراد بذلك المشابهة في القدر والوصف، ويذكرون في ذلك حديثا عند الطبراني أنه افترض الصيام كان على النصارى صوم شهر رمضان، كان عليهم صيام شهر رمضان، فكان عليهم ملك فمرض فقال لئن شفاه الله ليزيدن 10 أيام، ثم كان عليهم ملك بعد ذلك أصابه مرض فوجع فأصابه وجع فقال لئن شفاه الله ليزيدن 8 أيام، ثم كان عليهم بعد ذلك ملك فأتمها 50 ونقلها في غير وقتها، فقالوا إن ذلك يدل على أن أصل الفرض عليهم كان شهرا كاملا، مع اختلاف أهل العلم رحمهم الله في صحة هذا الحديث. وذهب بعضهم، وهو اختيار جماعة من المفسرين، أن المراد بذلك المشابهة في أصل التكليف والحكم الشرعي، أن المراد بذلك المشابهة في أصل التكليف والحكم الشرعي، مع اختلاف الهيئة في الصيام بين صيام هذه الأمة وصيام الأمم السالفة قبلها. وقوله جل وعلا كما كتب على الذين من قبلكم فيه دلالة قطعية بفرض الصوم على جميع الأمم السالفة، والقصد في ذلك تهوين أمره وتخفيف وقعه عند المسلمين، فإن الأمر الشاق إذا عم على الناس جميعا سهل عليهم تحمله والصبر عليه، ولذلك يجد الإنسان من يسر الصيام عليه في رمضان ما لا يجده من يسره عليه في غير رمضان. والسبب في ذلك هو أنه يرى الناس جميعا قد صاموا معه فتخف عليه المشقة في ذلك الأمر، بخلاف أحوالهم في غير رمضان فإنه قد يصوم منفردا فيرى أهل بيته يأكلون ويطعمون، ويرى الناس كذلك يأكلون ويطعمون، فتصبح مشقة الصيام عليه زائدة عن قدرها المعتاد. ولذلك ذكر الله جل وعلا في هذا السياق أنه فرض الصيام على الأمم السالفة. يستفاد هذا المعنى، ويستفاد كذلك معنى آخر، وهو عظم شأن الصيام عند الله جل وعلا لما فيه من التقرب له سبحانه وقطع النفس عن الشهوات والملذات رغبة بما عند الله جل وعلا. وهذا مقام عظيم من مقامات العبودية لله، ولذلك جعله الله جل وعلا فريضة على الأمم السالفة. وتواترت الأحاديث في شأن فضل الصيام، وأظهرها في ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. واختلف الشراح رحمهم الله في مناسبة اختصاص جزائه جل وعلا على الصوم، مع أنه يجازي على كل الأعمال، فهو الذي يجازي العبد على حسناته وطاعاته لله جل وعلا. فقال بعضهم: لأن الصوم سر من أسرار العبادة بين العبد وخالقه، لا يطلع على ذلك أحد إلا الله، فإن الإنسان يخلو مع نفسه في أوقات كثيرة، وبإمكانه أن يتناول شيئا من المفطرات أو يفعل شيئا مما يحصل له به الفطر، ولكنه يمتنع عن ذلك استجابة لله جل وعلا. وقال بعضهم: لأنه ليس في العبادات ما يحصل به الامتناع عن الشهوات كمثل الصيام، فإن الصلاة مثلا يمتنع فيها الإنسان عن شهواته، لكنها لا تستهلك منه وقتا كالوقت الذي يستهلكه منه الصيام. وكذلك الشأن في العمرة، والشأن في الحج، وغير ذلك من العبادات، فوقت الامتناع في الصيام أطول، فدل ذلك على عظم جزائه عند الله جل وعلا. وقال بعضهم: لأن الصوم عبادة لم يتقرب بها إلا لله جل وعلا. قالوا: لأن الصوم عبادة لم يتقرب بها إلا لله سبحانه وتعالى، بخلاف غير العبادات، بخلاف غيره من العبادات. وبيان ذلك مثلا أن الصلاة فيها ركوع وسجود، وما زال أهل الشرك وعبدة الأوثان ومن يتقربون إلى القبور والأضرحة ويدعونها من دون الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ما زالوا يتقربون لأوليائهم ولرهبانهم بالسجود لهم والركوع لهم وما يشبه ذلك. وكذلك الزكاة فيها دفع المال لله جل وعلا، وبعض الناس يدفعونها لغير الله جل وعلا، كمن يدفع ماله للأضرحة والقبور والشركيات وغيرها من الأفعال المحبطة للعمل. وكذلك الحج، فإن الطواف فيه يكون لله جل وعلا، ولكن في بعض أحوال الناس ممن يطوفون بالأضرحة والقبور والقباب يصرفون هذه العبادة لغير الله جل وعلا. أما الصيام فلم يصم أحد لأحد، لم يصم أحد لأحد على سبيل القربة والعبادة، وإنما يصوم المسلم لله جل وعلا. فإذا ما تحقق ذلك كان ذلك وجها فريدا تميز به الصوم عن غيره من العبادات. فإذا كان الأمر على هذا النحو صح قوله جل، صح تفسيره في معنى قول الله جل وعلا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وذكر بعض أهل العلم أن سفيان بن عيينة رحمه الله كان يذهب إلى القول بأن معنى هذا الحديث أن العبد يوم القيامة إذا حاسبه الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يقتص من أعماله كلها لمن كان سببا في ظلمه، لمن تسبب إذا ظلم الإنسان أحدا فأخذ الله جل وعلا شيئا من أعماله للمظلوم فإنه يأخذها إلا الصوم، فإن الله جل وعلا يقضي عنه المظالم بهذا الصوم. وذكر ابن رجب رحمه الله أن هذا القول هو أحسن الأقوال في معنى قول الله جل وعلا في الحديث إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وعلى كل حال فإننا على يقين بأن التكاليف الشرعية والأحكام الربانية تكون لحكم عظيمة ومقاصد جليلة قد يدركها الإنسان وقد تخفى عليه أو يخفى عليه بعضها، ولكن صفة المسلم وعلامة المسلم الصادق هو التسليم لله جل وعلا، فإنه يسلم لله جل وعلا فيفعل الأوامر ابتغاء ما عند الله سبحانه ويترك النواهي طمعا بما أعده الله له جل وعلا. قال سبحانه وتعالى كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذه هي حكمة الصيام. وفي النصوص الشرعية التعبير بالحكمة أولى من التعبير بالعلة، التعبير بالحكمة أولى من التعبير بالعلة، لأن العلة مصطلح حادث وأما الحكمة فإنها مصطلح شرعي، فالتعبير بها أولى، وقد تقدم بيان ذلك في دروس سابقة. قال لعلكم تتقون، هذا السياق بكاف الخطاب يأتي في مواضع من كتاب الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال جل وعلا وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، وقال جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وقال جل وعلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه أربعة مواضع ختم الله جل وعلا بها آيات في سورة البقرة، وبقي من المواضع المختومة بكاف الخطاب موضعان في قوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون في الأنعام، والموضع السادس والأخير في الأعراف وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فهذه في القرآن ستة مواضع ختمها الله جل وعلا بذكر الحكمة من أعمال بتحقيق التقوى لعلكم، بكاف الخطاب لعلكم تتقون. وأي لتتقوا. فالحكمة من ذلك من الصوم هي تحقيق التقوى، والتقوى يأتي ذكرها في سياقات كثيرة في كتاب الله جل وعلا. وحقيقة التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله جل وعلا وقاية، وهذه الوقاية تكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ويقولون في تفسيرها هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. والتقوى شأنها عظيم، فهي مفسرة للعبادة في قوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالأمر بالعبادة بين الله جل وعلا به الحكمة من ذلك، وهي تحقيق التقوى. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقوله أياما اختلف في ناصبه، فعند بعض المعربين أن تقدير الكلام كتب الله عليكم الصيام أياما، كتب الله عليكم الصيام أياما، وعند بعض المفسرين وهو اختيار ابن جرير رحمه الله أنه منتصب بفعل، وعند بعضهم أنه منتصب على الظرفية. وهذه الأيام إما أن يقال فيها إنها الأيام الثلاثة التي كانت أول مراحل فريضة الصوم، فيكون هذا السياق منسوخا بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وإما أن يقال وهو الأشهر والأظهر أن المراد به الشهر كاملا، ولكنه جاء على وزن التقليل، يعني جاء بوزن القلة أياما بجمع القلة لتخفيف أمره وتهوين وقعه على النفوس، وهذا أشهر وأظهر. فهذا الشهر هو أيام يسيرة وتنقضي أياما معدودات، فجاء جمعها جمع قلة لبيان خفتها وأثرها على النفوس وتيسيرا للمسلمين على صومها. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نتوقف عند هذا القدر لقرب وقت الأذان، وأحيل في تمام تفسير الآيات إلى دروس سابقة في تفسير آيات الصيام. نسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، ويغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نسأله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.